إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء إخواني في الله نتقدم بالشكر الجزيل لأهل هذه المنطقة عامة ولأهل هذا المسجد خاصة على حسن ظنهم بإخوانهم وباستضافتهم في هذه الليلة المباركة وفي هذه البقعة المباركة من بيوت الله جل وعلا للتناصح والتواصي في مثل هذه الأزمان التي قل فيها الناصح وقل فيها المذكر. وأيضا إخواني في الله أتوجه بالشكر الجزيل للأخوين الفاضلين أبي حذيفة وإلى أخينا الفاضل أبي النعمان بشير المليكي على ما قدم وأفاد وجاد ذلك بطرقه وطرحه لموضوع العلم والانشغال بطلب العلم وهكذا في موضوع الاستعاذة، فمن مقامات إياك نعبد وإياك نستعين. إخواني في الله، حديثي وإياكم حول المستجدات والمتغيرات التي تواجهنا في حياتنا وفي معايشنا. فكم هي المستجدات إخواني في الله، سواء كان في الوطن العربي أو في وطننا الإسلامي، وما صاحب هذه التغيرات من مستجدات تعكر علينا في أمر ديننا ودنيانا. وإن هذه التغيرات والمتغيرات إخواني في الله تستلزم منا وتحتم علينا أن نقف عندها ونتأمل بما فيها لكي نستخلص منها العبر والعظات والمسائل والنقاط. فإن ذلك من صفات المؤمنين العقلاء أصحاب العقول السليمة والفطر الصحيحة، أنها تتعظ وأنها تعتبر بكل ما يجري حولها، كما قال ربنا جل في علاه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال جل في علاه إنما يتذكر أولو الألباب، أي أهل العقول. ومن هذه التغيرات إخواني في الله والتي لا يشك عاقل في وجودها واستفحالها ما كان وما زال أمر الفتن التي ظهرت وطرأت ونشبت هنا وهنالك. فتن إخواني في الله قد تنوعت، سواء كانت من فتن الشهوات أو كانت من فتن الشبهات أو كانت من فتن الدماء من قتل وقتال. هذه الفتن إخواني في الله التي عصفت بهذه الأمة المحمدية وخاصة في هذه الأزمان الغابرة المتأخرة، ما الذي يجب علينا إزاءها؟ إخواني في الله، للأسف أن نجد أن جماعة من المسلمين لربما تعذروا بوجود هذه الفتن التي هاجت وطاشت أنهم ينخذلوا وأنهم يتقاعسوا عن دين الله جل وعلا. فها هو الفتور قد دب بين الناس، ذاك الذي قد تقاعس عن الصلاة وآخر قد تقاعس عن الخير، وذاك الذي رجع القهقرة عن الاستقامة في دين الله جل وعلا. كل هؤلاء احتجوا بظهور الفتن فجعلوا الفتن شعار وستار يتسترون من خلفه على تقهقرهم وبعدهم عن دين ربهم. إخواني في الله، ينبغي أن نعلم أن المسلم من أعظم ما ينبغي عليه في تعامله مع الفتن أنه يجعل الفتنة وهي فتنة تفيده في دينه وفي دنياه. ومن لاحظ ومن تمعن في شرع الله جل وعلا يلاحظ أن الشرع العظيم الشرع الكريم يريد من أن يربي أهل الإسلام على صفة عظيمة. ما هذه الصفة؟ أن المسلم يتأقلم على كل الأحوال وأن يتلائم مع أي صفة يبتلى بها. ومن هنا إخواني في الله ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل من صميم الدين ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، خيره وشره. أنت يا عبد الله إزاء الإيمان بالقضاء والقدر على أنك ترضى وتسلم بحكم الشرع وبما قضاه الله جل وعلا أيا كان حكم الرب فيك، أكان خيرا ممن كان يلائم طبيعتك أو كان شرا مما لا يلائم طبيعتك، عليك يا عبد الله أن ترضى لهذا وترضى لذاك، أن تسلم لهذا أن تسلم لذاك. إذن كان هذا من تربية الشرع للمسلم أن يتأقلم على كل الأحوال، إن كنت في خير كنت على خير، وإن كنت في شر كنت على خير، كنت على خير. ولهذا يقول ربه يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس هذا لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو خلق المسلم في أي مضمار، في أي واد، على أي حالة، على أي كيفية كنت فيها يا عبد الله تتأقلم معها، ضروري تتأقلم معها. إن أعطاك الله جل وعلا نعمة المال فتنة، من أعظم الفتن المال، البذخ، الترف، فتجعل هذه الفتنة اجعلها يا عبد الله وسيلة إلى طريقك إلى الله جل وعلا، فلتكن من الشاكرين، أكثر من شكر الله، من حمد الله جل وعلا، كان ذلك خير. أو بالعكس، يبتليك ربك جل وعلا بالمصائب والضرات والآفات والعاهات، حول حول هذه المصائب يا عبد الله إلى ما يكون له طريق إلى الله جل وعلا بأن تصبر، تصبر وتحتسب، كان ذلك خيرا لك. فعجبا للمؤمن، ففي كل الأحوال يمنة أو يسرة يتأقلم مع هذه الأوضاع حتى يكون على طريقة يحبها الله جل وعلا ويرضاها. ومن هنا قال ربنا جل وعلا في حق أهل الإيمان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فتنة عباد الله الأحزاب، وهي تعتبر من أعظم أنواع البلاء الذي ابتلى به ربنا به جل وعلا الصحابة، ابتلاهم به ابتلاء عظيما، زلزلت به الأقدام وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فتنة. ومع ذلك اتخذوا من هذه الفتنة وسيلة إلى زيادة الإيمان، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهكذا يا عبد الله المسلم، إزاء الفتن، إزاء المصائب، يجعل هذه المصائب يحولها أن يتأقلم معها بأن يجعلها طوعا لدين الله جل وعلا. رحمة الله على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يعبر بتلكم الكلمات الشهيرة الدالة على تأقلمه في كل الأوضاع، عندما قال ما يفعل أعدائي بي، عندما سجن وحبس قال ما يفعل أعداء بي، ما يفعل أعدائي بي، إن قتلي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة. إذا ما الذي سيفعل العدو بي؟ مهما في أي مكان وضعوني فيه فأنا على أجر، على خير، إن قتلت شهيد في سبيل الله لدين الله جل وعلا ورفع أركان الدين والملة وشعار العقيدة، وإن نفيت أخرجت فإن ذلك سياحة، أذهب إلى بلدان أخرى أتعرف على الناس، أزيد في طلب العلم، في نشر العلم، وإن حبست في مكان فهذه خلوة، أختلي بذنوبي مع ربي جل وعلا، أخبر عن الله سبحانه وتعالى، إن كان كذا على خير وإن كان كذا على خير، وهكذا يا عبد الله. فيا عباد الله، ما تبتلى به الأمة من فتن نحاول أن نجعل هذه الفتن يا عباد الله مما تعود علينا بالخير، مما تعود علينا بالخير، لا أن نجعلها يا عباد الله ذريعة إلى التهاون، ذريعة إلى الفتور، ذريعة يأخذان دين الله جل وعلا. وإخواني في الله، ومن أعظم، وطبعا هذا المقام لا يسع بذكر ما يستفيد المسلم من الفتن، وخاصة التي تواجدت في مثل هذه الأزمان، فإن المقام يطول ويطول ذكره، لكن حسبنا إخواني في الله أن نركز على بعض الأمور لعلها تعود علينا بالنفع. من هذه المسائل إخواني في الله، عندما تنظر يمنة ويسرة إلى هذه الفتن التي ظهرت والمصائب والتغيرات والمستجلات التي حصلت، فإنك يا عبد الله تعلم بأن هذه الأشياء هي مما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن ذلك قبل مئات السنين، مئات السنين. وحينها تعلم يا عبد الله أن هذه الأمارات وهذه العلامات ما هي إلا دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، فتزداد يقينا وإيمانا وثباتا ورسوخا بإيمانك بنبيك عليه الصلاة والسلام، وتستشعر قول ربي جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نبينا عليه الصلاة والسلام في زمنه أخبر عن ظهور الفتن وعن تكالبها وعن تتابعها، وها نحن الفتن نراها ما تركت بيت وبر ولا مدر إلا ودخلت. أخبر عليه الصلاة والسلام في زمنه عن ظهور الوهن والخور الذي تبتلى بها الأمة بأن تكون ضعيفة هزيلة، وها هو نرى الوهن بأقوى صوره وبأشد صوره، استضعاف واستذلال، أصبحت فريسة لكل طامع وحاقد وحاسد. أخبر عليه الصلاة والسلام عن تكالب أعداء الدين، تكالب الكفار من شرق الدنيا إلى غربها على أمتنا، فذاك الذي يأخذ أراضيها، وذاك الذي ينهب ثرواتها، وذاك الذي يذل أهلها، وهذا مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كما تتكالب الأكلة على قصعتها كالوحوش عندما يتآكلون على الفريسة، وهذا الذي حصل وهذا الذي يحدث. أخبر عليه الصلاة والسلام عن القتل الذريع، القتل الذريع الذي سيدب في الأمة فيما بينهم البين، تناحر ومجازر، أحاديث كثيرة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذا المعنى. من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، إنه ليس كقتلكم المشركين، وإنما يقتل بعضكم بعضا، فيقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل عمه وابن عمه. فقلنا: يا رسول الله، أفينا عقولنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه لتنزع عقول أهل ذاك الزمان، ويستخلف عنه بهباء، يظن الناس أنهم على خير وليسوا على شيء. صورة بلاغية. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مدى انتشار القتل بين المسلمين: يقتل الرجل جاره، يقتل الرجل عمه، يقتل الرجل أخاه. بل جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنه يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل على ما قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. الكل مستغرب، هذا يؤمر بالقتل لا يدري ما يقتل، وهذا الذي قتل لا يدري على ما قتل. أليس هذا حال الناس إخواني في الله؟ بلى، هذا حال الناس. هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل مئات السنين. ومن هنا إخواني في الله نجعل هذه الأمارات، نجعل هذه التغيرات، نجعلها مما تزيد في إيماننا أن ذلك مصداق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إخواني في الله لا نقتصر على هذا المستوى، ليس فقط يا عبد الله أنك تعتبر أن هذا مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتكتفي، بل هناك ما أعظم من ذلك وأبعد، وهو أنك إذا علمت أن الشرع العظيم والشرع الحكيم قد أخبر بظهور مثل هذه المستجدات، إذن تبحث عن المخرج، تبحث عن المخرج المخلص من ذلك. للأسف إخواني في الله قد نجد جماعة من الناس وفئام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لربما هم معنا في الشطر الأول. ينبهر الواحد إذا وجد حديث نبوي وافق العصر الحديث، يقول يا سبحان الله يا سبحان الله، انظروا انظر أين الذي أخبر عنه النبي قبل 1400 سنة، وأين هذه الواقعة؟ هذا من قول النبي، هذا من قول المصطفى. فبعض الناس لا يدندن على هذا المسلك، وهكذا ما يسمى بالإعجاز العلمي، وهذا لا غبار عليه، لكن الإشكال يا عبد الله أنك تقف إلى هذا الحد، فهذا من الخطأ المبين. وإنما إذا علمت أن هذا مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن ترجع إليه، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يخبرك ما هو المخرج، ما هو النجاة من هذا الأمر، إن كان هذا بلاء، إن كان هذه فتنة. ثبت في السنن من حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام للناس خطيبا قال إنها ستكون فتن، فقال معاذ إلا أن كثيرا من الناس لم يسمعوا هذا الخطاب من رسول الله فقمت فيهم فقلت يا أيها الناس ألا تسمعون إلى ما قاله عليه الصلاة والسلام؟ قال الصحابة يا معاذ وماذا قال؟ قال إنه يقول إنها ستكون فتن. ما الذي فعل الصحابة؟ رجعوا إلى رسول الله، قالوا يا رسول الله ما المخرج منها ومن نجا؟ ما المخرج؟ نبحث إخواني في الله عن المخارج، نبحث يا إخواني عن الخروج من هذه المآزق. أخبر نبينا عن التبعية للكفار فكيف الخروج عنهم؟ أخبر نبينا عن الوهن الذي نبتلى به فكيف الرجوع إلى السؤدد ويا المجد؟ أخبر نبينا عن ظهور الفتن وانتشارها فكيف الخلوص من شر الفتن ومن آثارها وأضرارها؟ هذا الذي ينبغي. أخبر عليه الصلاة والسلام بتفرق الأمة أنها تفترق إلى جماعات وإلى أحزاب وإلى فرق، ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة قال فإن أدركت ذلك فلا تدخلن في شيء، أو في رواية فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرق. فأنت لا تفرح تأخذ بالشطر الأول تقول يا أيها الناس انظر لهذا الحديث العظيم، بشارة، النبي أخبر بانقسام الأمة وها هي الأمة قد انقسمت، ثم تسكت. لا، كمل يا عبد الله، هذا نعم دليل من دلائل نبوته أن الأمة ستنقسم وانقسمت وها هي قد انقسمت، لكن من نجا؟ قال عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق. إخواني في الله، هذه المسألة العظيمة، وهي أن الله جل وعلا أمرنا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أعظم طاعة من لطاء لنبينا عليه الصلاة والسلام أن نتحاكم إليه، فلا يتم الإيمان إلا بكمال الإذعان لحكم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، نفى ربنا جل وعلا عن الإيمان. متى ذاك؟ إذا لم نتحاكم إلى سنته عليه الصلاة والسلام. في ماذا تحاكم؟ في كل أمر. قال ربنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. انظر لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء، ما مقدار هذا الشيء؟ أي شيء نكرة، فيفيد العموم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية أن هذا أمر من الله جل وعلا، في أي أمر تنازع فيه الناس قال في أصول الدين وفي فروعه أن يكون رجوع ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاتنا، في صيامنا، في معاشنا، في معادنا، في كذلك في متغيرات، في الفتن والمحن وفي النوازل، كل ذلك يحال إلى نهج نبينا عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، من تأمل في هذه الأزمان وتعامل الناس في الفتن، ويقابل ذلك ما كان من تعامله مع منهج النبي أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن الناس على قسمين اثنين لا ثالث لهما. قسم من الناس اعتصم بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، ما خرج عنه، ما خالفه، عض على منهج النبي عليه الصلاة والسلام بالنواجذ، ما بال بكلام زيد ولا عبيد، ما بال بتعيير الناس ولا بتثبيطهم ولا بتشهيرهم، علم أن هذا من السنة فأخذ به، فكان من حقه. ويرى ذلك كل من أنصف أن يرى من أمثال هؤلاء فرداً كان أو مجتمعاً أن الله سبحانه وتعالى جعل له السلامة، جعل له النجاة، خرجه ربنا جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بالمقابل ناساً من الناس خاضوا في الفتن وقد تعمدوا أن يعرضوا عن السنة، ما بالوا بها وما سألوا عنها وما رفعوا رأساً لها، بل ربما عارضوها وقدموا على ذلك الآراء والأهواء والمبادئ والعصبية والحمية والعواطف والمصالح، قدموا كل شيء إلا السنة. فكان من نصيب هؤلاء ما لا يخطر على بال أحد: إزهاق للأرواح، سفك للدماء، تخريب للبلاد، قتل للعباد. هذه يا عبد الله عصمة، هذه آية من أعظم آيات الله في هذه الدنيا، لمن يعتبر، لمن يتعظ. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما زاغ عن السنة إلا الهالك، سواء هلاكه في الدنيا أو في الآخرة. إخواني في الله، نحن لا ندعي ولا نزعم بأن الفتن قد ذهبت واضمحلت أو قد انتهت، لا يا عبد الله، الفتن موجودة، بل الفتن ستأتي ويأتي ما هو أعظم من ذلك وأكثر. فلا مخرج ولا خلاص يا عبد الله من الفتن إلا بالاعتصام بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أذان العصر. فتذكيرا إخواني في الله لما مضى، علمنا ما يتعلق بالمتغيرات والمستجدات، ومن ذلك ما كان من أنواع الفتن والبلاء التي تدب على هذه الأمة المحمدية، أنه ينبغي أن يستغل فيما فيه منفعتنا في ديننا وأخرانا. وذكرنا كيف أن الشريعة من كثير من تعاليم الدين أنها تهدف إلى خلق مسلم يتلائم ويتأقلم مع جميع الأوضاع. وذكرنا إخواني في الله أن ما يتعظ به المسلم وما يستفيده المسلم من إزاء هذه التغيرات أشياء الكثير، فكان من ذلكم أن العبد يزداد إيمانا إذا علم أن ما يراه في هذه الأزمان المتأخرة هو إنما أمارة ودلالة وعلامة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم قبل مئات السنين. وكذلك فيه فائدة أخرى أن يستفيد المسلم فضل السنة، أن من اعتصم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله ينجيه من الفتن، ينجيه، يجعل لك السلامة، يجعل لك يا عبد الله البعد مما يضرك في دينك ودنياك وأخراك، بخلاف من أعرض عن السنة ومشى مع هواه ومع عاطفته ومع آرائه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الوبال عليه، كذلك أو الخسارة في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا إخواني في الله مما يستفيده الناس إزاء هذه الأحداث والحوادث والمتغيرات أن نستشعر إخواني في الله نعمة الأمن، أن نستشعر نعمة الأمن. الأمن إخواني في الله نعمة عظيمة جليلة لم نستشعر بها ولا بعظمتها ولا بقدرها ولا بجسيم حجمها إلا في هذه الأزمان، عندما سلبت منا، عندما سلب منا الأمن استشعرنا فضل الأمن علينا. بالأمس كان وجدنا أمم، مجتمعات، دول، قرى، أقاليم، مدن كانت تنعم وتظفر بنعمة الأمن والأمان، لكنها كفرت بأنعم الله، كفرت بهذه النعمة، استبدلتها بما ترى أن فيه الخير، وليس هناك خير بعد الأمن يا عبد الله. ما هناك إلا الخوف، ما هناك إلا القلق، ما هناك إلا الفزع، ما هناك إلا الهلع. كلمات مخيفة تجعل القلب يقشعر منها. الأمن يا عبد الله نعمة، ما بعدها نعمة. تأمن يا عبد الله على دينك، تأمن على دينك فلا تمتحن ولا تفتتن. تأمن يا عبد الله على قلبك وعلى نفسك، لا أسى، لا هلع، لا فزع. أن تأمن يا عبد الله على عرضك، أن تأمن يا عبد الله على مالك فلا يغتصب ولا ينتهك. أن تأمن يا عبد الله في مجتمعك، في مجتمعك أن تكون حرا طليقا تنام قرير العين. نعمة، وأي نعمة، كانت المجتمعات تغض بهذه النعمة لكن ما بالت بها، كفرت بها. فنرى الآن عندما خرجت الناس عما أمر الله جل وعلا بالحفاظ على هذه النعمة، ما نراه من الخوف والقلق. فهذا إخواني في الله حكمة نستفيدها أن نستشعر، ولو لم تكن من هذه الفتن إلا استشعار بعظمة الأمن والأمان، وأن الواحد منا يعاهد الله من الآن إن ظفر بالأمن والأمان أنه لن يتركه لكفاها منقبة، لكفاها منقبة. لكن قد يأتي الواحد منه ويقول: وأن لنا بالأمن والأمان في هذه الأزمان، كيف تدعونا وتأمرنا أن نرجع ما كنا عليه من الأمن؟ هذا ليس بأيدينا، ليست عندنا السلطة الإدارية ولا السلطة المحلية، وليست عندنا زمام الدولة، ولا عندنا أجهزة الأمن ولا أصحاب الشرط حتى نعيد الأمن على ما كان عليه. هذا ليس بأيدينا. ومن قال هذا يا عبد الله؟ من قال هذا أن ليس هذا بأيدينا؟ إخواني في الله، من الأخطاء الفادحة أن الناس في باب الأمن خاصة والأمان، أنهم ظنوا أن مسألة الأمن والأمان إنما تكمن في المسائل الدنيوية، من تدابير أمنية، من حراسة مشددة، من أجهزة أو أنظمة تعسفية. لا يا عبد الله، هذا ليس هو الأمن والأمان، بل هذه وسيلة. هناك ما هناك ما هو أعظم من ذلك، وسائل شرعية، وسائل شرعية جعلها ربنا جل وعلا لمن شاءها من عباده. متى ما تمكنت يا عبد الله من هذه الأسباب فحينها ستنعم بالأمن والأمان، كائنا من كان هذا المتخذ الأسباب، فردا أو جماعة أو مجتمعا. ومن هذه الأسباب يا عباد الله إقامة التوحيد، إقامة التوحيد، أن تعلق القلوب بباريها، أن تعلق القلوب بخالقها، بأن لا إله إلا الله، بأنك تستشعر بتوحيد الله في ربوبيته، في ألوهيته، بأسمائه وصفاته، أن تخلص الأعمال، جميع الأعمال لله سبحانه وتعالى. متى ما كان العبد موحدا لله ظاهرا وباطنا، صادقا ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، حينها ينزل ربنا جل وعلا الأمان من عنده. قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا كما جاء موضحا في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه الشرك. إذا كان إيمانك لم يلابس بشرك، بل كان إيمان صافي توحيد لله جل وعلا، لم يتعكر بشائبة الشرك، حينها تأتي البشارة، ألا وهي أولئك لهم الأمن، لك الأمن يا عبد الله، يأمنك ربك جل وعلا بأنواع من أنواع الأمن. لنا عبرة بأحوال الأمم الجاهلية، كيف عاشت؟ عاشت على وثنية، عاشت على شرك، كيف مقدار الأمن عندهم؟ ما كان عندهم أمن ولا أمان، كانوا يعيشون على قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، الغني يستولي على مال الفقير، تقام الحروب، تسفك الدماء لأتفه الأسباب. ما كان الواحد منهم يسير مسرا أو يسير مسيرا، مسيرة يوم أو ليلة أو دون ذلك في سيره في نهاره أو ليله، إلا والسلاح على يده وسهامه على ظهره. دب فيهم الخوف، دب فيهم الهلع والقلق عندما تركوا توحيد الله سبحانه وتعالى. وليس هذا فقط يا عبد الله في أحوال من مضى، بل حتى في هذه الأزمان، في هذه الأزمان انظر إلى الأمم، انظر إلى الدول والمجتمعات، ممن تنكبت عن توحيد الله جل وعلا، من يهودية، نصرانية، ملحدة، علمانية، شيوعية، كيف مقدار الأمن عندهم؟ سل يا عبد الله، سل يا عبد الله عن الحالات النفسية أولا، كم هي حالات النفسية والعصبية والهستيريا وانفصام الشخصية؟ حدث عن هذه الأمراض التي طفحت بها سجلاتهم. أعظم الرواد، أعظم المرضى في تلكم البلاد، مع أنها قد بلغت مبلغا عظيما في التطور العلمي التكنولوجي، ومع ذلك عندهم خوف، أمراض النفسية العصبية، خوف، قلق، هلع، فزع. تعتبر أعظم الأدوية انتشارا في دول الكفر حلوب الهلوسة، الحالات النفسية. سل يا عبد الله عن حالات الانتحار. السويد، وما أدراك ما السويد، تعتبر من أغنى دول العالم، من أغنى دول العالم في ارتفاع مستوى دخل الفرد، يمتلك الواحد المبلغ العظيم الذي يجعله من كبار الذي يرتاح في دنياه، ومع ذلك مع هذا الترف الدنيوي، فقد سجلت السجلات أن أعظم دولة انتشر فيها الانتحار السويد. حتى تعلم يا عبد الله، ليس الأمن والأمان يكمن في التكنولوجيا، في الشرطة، في الجيش، في العسكر، في الأجهزة، في التدابير الأمنية، لا يا عبد الله، العقيدة أولا، العقيدة، كيف إقبال الناس على ربهم سبحانه وتعالى. في دول الكفر في أمريكا في ملفاتهم يذكرون أنه ما تمر دقيقة، احسب دقيقة، ما تمر دقيقة في الولايات التي تجمعها هذه الدولة العظمى، ما تمر دقيقة إلا وتسجل مخالفة من عملية اغتصاب أو سرقة أو قتل نفس. سبحان الله، مع هذا كله لا أمن ولا أمان. حتى نعلم يا عبد الله، إذا أرادت المجتمعات وإذا أرادت المدن والأقاليم والقرى، حتى الأفراد إذا أرادوا الأمن والأمان أن يحل عليهم، عليك بتوحيد الله، التوحيد الصافي، لا التوحيد يا عبد الله باللسان وأنت تصرف العبادة من دون الله عز وجل. يا الله ويا الله، والطلسم هنا، والصرف في الوسط، والتمائم والرقى على رقاب الأطفال، والحجاب الأسود تحت السرير وتحت الفراش، ما ينفع. أو أنك تعلق يا الله باللسان وقلبك معلق بزيد وعبيد من القبور والأولياء على حد زعمك، هذا ليس بتوحيد. توحيد الله يا عباد الله أن تصرف القلوب ظاهرا وباطنا، وما هي القلوب لله سبحانه وتعالى، هذا من أسباب الأمن. ومن أسباب الأمن كذلك يا عبد الله الرجوع إلى منهج السلف، الرجوع إلى منهج السلف، هذا من أعظم أسباب الأمن والأمان. إذا أراد مجتمع مثلا أن يحل عليه الأمن والأمان، فليبحث عن حال سلفنا الصالح، كيف عاشوا، كيف كانت أحوالهم، كيف كانوا في أمورهم وفي أحوالهم وفي شأنهم مع الله ومع دين الله جل وعلا. لأن الصحابة إخواني في الله وهم سلفنا الصالح، كان مجتمعهم أنموذج، أنموذج رائع عظيم، جيل جدير بالنظر والتأمل في مسلكه، مجتمع ما علم وما عرف بزعزعة الأمن، ما عرف بالفتن، ما عرف بالقلاقل ولا بالمحن. إذن كيف وصل إلى هذا الحال؟ نتبع ننظر إلى أحوالهم. قال ربنا جل وعلا: فإن آمنوا، وهذا الخطاب للكفار واليهود والنصارى ومن كان من عداهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمن الناس بمثل ما آمن عليه الصحابة فحين تأتي الهداية، ومن ذلك الأمن والأمان. ولهذا في حديث معاذ عندما قام الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما المخرج منها وما النجاة؟ في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر الأول ما كان عليه سلفنا الصالح. نستمسك يا عبد الله، نعتصم. ربنا سبحانه وتعالى جعل أمورا شبيهة بأمورنا طرأت على سلفنا الصالح. ننظر كيف تعاملوا، كيف تعاملوا مع مسائل الخروج، كيف تعاملوا مع مسائل الاختلاف والتنازع، كيف تعاملوا مع الحمية والعصبية، نرى كيف تعاملوا مع الشهوات والفتن والشبهات، ننظر كيف تعاملوا مع الفرق الضالة، ننظر كيف تعاملوا مع أهل البدع والأهواء، ننظر كيف تعاملوا مع كل شيء، النموذج نطبق ما أمرنا أن نتبعهم فيهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولنا عبرة، لنا عبرة إخواني في الله وعظة في مجتمعات من مجتمعات المسلمين تنكبت عن منهج السلف، تنكبت عن منهج السلف وأخذت بمناهج تخالف منهج السلف، مناهج أهل البدع والأهواء. فماذا عسى أن تنظر أو تتوقع أن يحل على هذه المجتمعات؟ ما يحل فيهم إلا الخوف، الرعب، الإرهاب. سل يا عبد الله عن الخوارج كيف ظهروا، وكيف عندما استتبت لهم الأمور في مرحلة من المراحل وأصبحت لهم شوكة وأصبحت لهم قوة، الذي فعلوا خرجوا على جماعة المسلمين، قتلوا ونهبوا وسرقوا، حتى بلغ بهم الجرأة أن شهروا السلاح ورفعوا السلاح على أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى قال الراوي: فرأيت هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. الخوارج. سل يا عبد الله كيف لو استتبت الأمور المعتزلة؟ لا تبعد، لا تبعد، انظر يا عبد الله إلى فتنة خلق القرآن عندما استتب الأمر إلى المعتزلة. ما الذي فعلوا في جماعة المسلمين في بلاد أهل الإسلام؟ حكموهم بالحديد والنار، قتلوا وشردوا ونكلوا بأهل السنة، ملئت بهم السجون وعذبوا، وقتل الكثير من العباد والزهاد، بل وحتى من العلماء. كان الأسير من أسار المسلمين في أيدي الكفار، فإذا جاءت المجالس الذي يكون فيه تبديل الأسارة، تبديل الكافر بمسلم، يقوم أهل المعتزل ويقول للكفار: الذي عندكم من المسلمين ما الذي يقول بخلق القرآن؟ ما الذي يقول بخلق القرآن؟ فإن قال بخلق القرآن فجيبوه، وإن لم يكن على منهجنا وما قال بخلق القرآن فليبقى عندكم. نكلوا بأهل الإسلام، حكموهم بالحديد والنار. هؤلاء أهل الأهواء يا عبد الله. سل يا عبد الله عن الروافض، إذا آلت إليهم الأمور، ما في داعي أن أحكي، الواقع المعاصر أكبر شاهد. ما وضعوا في موضع استتب لهم الأمر فكان لهم الظهور، إلا نكلوا بأهل الإسلام قتلا وتعذيبا وتشريدا، حتى أبادوا مئات الآلاف من أهل الإسلام. وسل يا عبد الله إذا آلت الأمور إلى الفرق الباطنية، الإسماعيلية، القديانية، البهائية وغيرها، ما الذي يكون لهم الحال إذا كان الأمر إليهم؟ سأل يا عبد الله عن المجازر، نكلوا بأهل الإسلام. سأل يا عبد الله عن الفرقة العبيدية عندما حكمت بلاد مصر وبلاد المغرب، ما الذي فعلت بالمسلمين؟ عذبوا وشردوا ونكلوا حتى أذبوا حتى أبادوا معالم الدين وأحلوا الحرمات أمام مكان الواجبات. هكذا يا عبد الله، المسائل واقعية كثيرة، لكن هذه عبرة، عبرة أن الأمور متى ما آلت إلى أهل البدع والأهواء والمخالفين فلا أمن ولا أمان. لكن بخلاف إذا أن الناس ربوا أنفسهم، ربوا أولادهم، ربوا أهاليهم، ربوا مجتمعاتهم على منهج السلف، فوالله والله وبالله فإن البلاد حينها ستنعم بالأمن والأمان. منهج السلف يا عبد الله هو صمام أمان من الفتن، صمام أمان من الفتن. أهل السنة هم القوم فقط لا غيرهم يعرفون كيف يتعاملون مع المتغيرات، مع المستجدات، مع الفتن. يتعاملون مع الراعي والرعية، يتعاملون مع الشهوات والشبهات، يتعاملون بذلك بعلم، يتعاملون بذلك بحكمة. فيا عباد الله، من أراد الأمن والأمان فعليه بمنهج السلف. كذلك إخوان في الله، ولا أطيل والمقام في ذلك سيطول ذكره، نقف كذلك عند مسألة أخيرة، وهي مما نستفيدها من هذه المتغيرات والمستجدات التي حصلت في واقعنا الإسلامي والعربي، أن نعترف جميعا بفشل تلكم النظرية، النظرية الزائغة التي نادى بها الكثير والكثير من الفرق والجماعات والتيارات والمنظمات والحشود والجماهير الغفيرة، وهو عندما ظنوا أن إصلاح الأحوال إنما يكون بتغيير الأوضاع من فوق، بتغيير الأوضاع من الأعلى، ما يسمى برأس الهرم. خرجت الجموع كما رأينا هنا وهنالك صاخبة منفعلة، يرفعون نداءات وشعارات بضرورة تحسين مستوى الفرد، من ضرورة محاربة الفساد، ولا بد من إصلاح الأوضاع، فرفعوا الشعارات، فهاجت الناس على حكوماتها وعلى حكامها وأمرائها، ثم اختلفت ما المطلوب، فذاك الذي طالب بإسقاط النظام، وذاك الذي طالب بتغيير النظام، وذاك الذي طالب بإبقاء النظام مع التغيير والإصلاح والإعداد، وهكذا أتى الناس بمنظومات عظيمة. ذاك الذي أراد أن يغير ماهية الدولة إلى أن تكون دولة غربية ديمقراطية، وآخر أرادها دولة ليبرالية اشتراكية شيوعية، وآخر أراد هذا أن تكون دولة حرة فيدرالية. أتى الناس بمنظومات ومنظومات، منهم من تحقق ومنهم من وقع ومنهم ما صار، لكن كيف الأمور يا عباد الله؟ السؤال الذي تم ما وقع في هذه الدول وفي تلك الدول، حل ما رأينا من التغيرات، ما الذي حصل؟ كيف الأمور؟ هل هي الأحسن؟ هل الأوضاع الذي نادى الناس بإصلاحها هل تصلحت؟ هل أصلحت؟ هل مستوى المعيشة الفرد والمجتمع هل أصبح أعلى، وأصبح المجتمع ذاك من أغنى دول العالم؟ أم أن الأمر يا أخواني عكس ذلك تماما؟ من طلب بمحاربة الفساد ابتلاه الله بفساد أعظم من الفساد الأول. أليس الذي طالب بإصلاح الأوضاع وجدنا أنه هم الآن يطالبون بأوضاع الماضي، ما يريدون الحاضر ولا المستقبل؟ كفى الذي رأوه، ما رأوا إلا الفساد. الذي أراد أن يزيد من الثراء والمال وينعم بالخير، هل رأى ذلك أم بالعكس؟ أم أن الذي معه قد سلب، هو عنده رأس مال، عنده رأس مال أراد زيادة فلا حصل الزيادة، بل حتى رأس المال ما حصله، ذهب عليه رأس المال. هذا الموجود أم لا يا إخواني في الله؟ هذا يفيد إخواني لا فائدة عظيمة، أن نعترف جميعا أن هذه النظرية زائغة، أنها نظرية ضالة، أن نظن أن إصلاح الأوضاع يكمن من فوق من تغيير. لا يا عبد الله، ليس من فوق، منعكس التغيير يا عبد الله، يكون من تحت، من القاعدة. إخواني في الله، دعونا من النظرات أو النظريات الموجودة عند المدرسين وعند المفكرين وعند العباقرة وعند الفلاسفة، دعونا من هذا كله ونرجع إلى كتاب الله. ربنا جل وعلا أنعم علينا بأعظم دستور إن صحت اسمه دستور وهو القرآن، نرجع إليه. قال ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إلى ما تريده يا عبد الله من صلاح الدين والدنيا والآخرة موجود في كتاب الله، لكن أقبل على الله، أقبل بصدق. آية واحدة، آية واحدة لو أن الناس اعتبروا بها والله لكانت كافية في إصلاح الأوضاع، ألا وهي قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الصلاح يا عبد الله لا ننظر إلى إصلاح غيرنا، ننظر إلى إصلاح أنفسنا. إذا أنا أصلحت في نفسي وأنت أصبحت صالح في نفسك، وذاك أصلح وذاك أصلح وذاك أصلح وأصلح، إذا عم الصلاح يا عبد الله من عندنا، فأبشر يا عبد الله بأن الصلاح يأتي من جهة ربنا سبحانه وتعالى. ينزل ربنا جل وعلا الخيرات والبركات على هذه الأمة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ماذا تريد؟ بركات من السماء، رغد العيش، الترف لك هذا، لكن الإيمان والتقوى. ما الذي يتقي ذاك أم أنت؟ أنت التقي يا عبد الله قبل أن تطالب غيرك أن تكون من المتقين. إذا أنا كنت من المتقين وذاك يحاول وذاك أراد وذاك كاد أن يصل، حينها تأتي البركات. وعد الله الذين آمنوا منكم، قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الكل يرفع شعار الحياة الطيبة، إصلاح الأوضاع حياة طيبة، الارتقاء بمستوى الفرد الحياة طيبة، ظهور الخيرات، توزيع الثروات، هذه حياة طيبة. لكن كيف ذاك يا عبد الله؟ ليس مادة، ليس بالنظر إلى محاسبة الآخرين، بل العمل الصالح. أنا أعمل وأنت تعمل، نحرص على الواجبات، نحرص على الطاعات، على دين الله جل وعلا. متى ما كان الناس يا عبد الله على هذا الحال فلتأتي الحياة الطيبة. من عبارات سلفنا الصالح والشهيرة والتي طالت بها الركبان، طارت بها الركبان: كما تكونوا يولى عليكم، كما تكونوا يولى عليكم. إذا بلغ الناس، بلغ الناس إلى مستوى من مستوى من مستويات الصلاح، فإن الله جل وعلا ينعم علينا بأهل الصلاح، برؤساء من أهل الصلاح، حكام من أهل الصلاح، حكومات من أهل الصلاح. ومتى ما كان الأمر بالعكس، متى ما كنا إخواني في الله على حالة من الفساد، حالة من التمرد على دين الله وشرعه، انكباب على الشهوات، إقبال على المحرمات، فحينها يبتلينا ربنا جل وعلا بالحياة الضنك في الدار الدنيا قبل الآخرة. ومن هذه الحياة الضنك أن الله جل وعلا يبتلينا بحكام أهل فساد، بحكومات فجرة، لربما بأمراء كفرة. الجزاء من جنس العمل، لا نبعد عباد الله، هذه حقيقة ينبغي أن نستشعر بها. دل عليها الكتاب، دل عليها السنة، ودلت عليها تطبيق السلف رحمه الله تعالى. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح للطحاوية ذكر عبارات رائعة، تكلم حول الأمراء السوء وأمراء الجور الذي تبتلى بها الأمم أحياناً وأحياناً. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. هذا حكم الله. قال: فإن الله ما سلطهم علينا، ما يسمون بالطواغيت، الفجرة، الفسقة، هؤلاء منا، هؤلاء هم انعكاس لنا. قال: فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. قال: فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا أرادت الرعية أن تتخلص من ظلم الأمير فعليهم أن يتركوا الظلم. يا الله، إن أراد الناس، إن أرادت الرعية أن تتخلص من ظلم الأمير فليترك الظلم. نبدأ بأنفسنا، ابتلانا الله بأمير ظالم، اعلم يا عبد الله أن ظلم هذا ما جاء من نفسه، إنما لظلمنا بعضنا لبعض. نحن في هذه الأزمان إخواني في الله أصبحنا كالذئاب، يأكل هذا مال أخيه، يهنهش من عرض أخيه، يدخل في دم أخيه، ننهش بعضنا في بعض. وبعد ذلك إذا وقع الظلم من أمير، اتق الله يا أمير، اتق الله فينا. وأنت ما الذي نفعل إخواني في الله؟ ما يمكن هذا. إذا كنا ظلما يبتلينا ربنا جل وعلا بمثلنا ظالم. ذكر العلماء عند قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قال إمام الآلوسي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال وقد استدل به على أن الرعية متى ما كانوا ظالمين، متى ما كانوا ظالمين فإن الله يسلط عليهم ظالما مثلهم، هكذا قال أهل التفسير وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. قال استدل به على هذه الآية أن الناس أو أن الله سبحانه قال أن الناس متى ما كانوا ظالمين فإن الله جل وعلا يبتليهم بظالمين مثلهم، فالجزاء من جنس العمل. قال إمام الطرطوشي رحمه الله تعالى قال لم أزل أسمع الناس يقولون أعمالكم عمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم، هذا من العبارات التي سارت بين الناس، أعمالكم عمالكم، أعمالكم أعمالنا التي نعملها والتي نقوم بها نزاولها. قال كان يقولون قال لم أزل أسمع الناس يقولون أعمالكم عمالكم، ما من عمالكم؟ أي هي أمراؤكم، هي ولاتكم، أي واليك وعملك، عمل المجتمع. إذا كان المجتمع يكون صلاح فبإذن الله يخرج من هذا النتيجة إمام صالح. الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، الصالح للصالح والطالح للطالح والظالم للظالم. ما ظلمنا ربنا جل وعلا، ما ظلمنا ربنا جل وعلا. يقول كذلك منصور بن الأسود بن أبي الأسود رحمه الله تعالى قال سألت الأعمش عن هذه الآية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال سألته ما سمعت الناس يذكرون فيها، فقال الأعمش سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. إذا هذا إخوان عقوبة، ما نراه من ابتلاء الناس في بعض البلدان وفي بعض المدن أن الله يبتلي هذا بظالم، وهذا موجود سبحان الله. أنت عبد الله لك عبرة، انظر الآن في دنيا الناس، انظر الدول والحكومات والمحافظات والأقاليم، كيف الناس مع كيف الأمراء مع شعوبها. قبل أن تنظر إلى ذاك الحاكم انظر إلى الشعب أولا، ابدأ بالشعب، ما تقيمك للشعب؟ تجد أن الشعب متى ما كان على نسبة من الصلاح تجد أن الحاكم له نسبة من الصلاح، ومتى ما رأيت أن الشعب فيه جرأة من الفساد على دين الله تجد أن الله سبحانه وتعالى يبتلي هذا الشعب بحاكم بمثل جرائمه، كل على قدر حاله. يا ابن القيم رحمه الله تعالى وأنصح بالرجوع إلى مفتاح دار السعادة، أبدع رحمه الله تعالى بذكر هذه المسائل، فذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمعاصي الموجودة في المجتمعات أنها تنجر إلى الحاكم. فإذا وجد مثلا أن الشعب يبتلى بالرشاوة بين قوسين بزلط، تجد أن أمراءهم يتعاملون بالزلط، صح ولا لا يا إخواني في الله؟ صح. وإذا وجدت أن شعب من الشعوب تبتلى بأكل الأموال، بالسرقة، اختلاسات، رشاوة، تجد أن الحاكم يأكل مثل ما يأكل الشعب، يأكل تصيب عدوة الشعب. ومتى ما رأيت الشعب شهواني، خمور، دعارة، زنا، تجد أن الحاكم مثله، ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في مفتاح دار السعادة هذا الباب هذه المسألة. قال من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم على من جنس أعمالهم. قال من حكمة الله أن جعل ملوك العباد وولاتهم وأمورهم من جنس أعمالهم. قال بل كأن أعمالهم صورت على صورة ملوكهم. الأعمال صورت وأصبحت هي حاكمنا. هذا حاكمنا، حاكمنا ما جاء إلى انعكاس لنا إخواني في الله. ومن عظيم ما قال رحمه الله تعالى بعد تتمة مبحثه، قال رحمه الله تعالى قال فإن حكمة الله، وهذا من بديع ما قال من حكمة الله، قال وحكمة الله تأبى على أن يتولى علينا في مثل أزماننا كمعاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر. قال فإن حكمة الله تأبى أن يولى علينا، في يتكلم عن زمنه رحمه الله، تأبى علينا أن يولى علينا من أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعمر، فإن أولئك على قدرهم وولاتنا على قدرنا. يا الله، هذه القاعدة، كل ولاة على قدر الناس. فإما كان الشعب في أيام السلف من أمثال الصحابة، كان أمراءهم من أمثال الصحابة. ولما كان أمثالنا وفي غيرنا المجتمعات، إذا كانوا سفهاء وصع عليك، فإن الأمراء يكونوا على انعكاس منهم إخواني في الله. فلا نتعب أنفسنا، الشعارات والنداءات تترك، نقبل على أنفسنا. إن أردنا أن الله جل وعلا يصلح الأوضاع، فعلينا أن نصلح من أنفسنا، نقبل على الله سبحانه وتعالى، ننظر إخواني في الله ما الذي قصرنا فيه. إن أردنا أن الإمام أو أن الحاكم يكون عفيف، فعلينا نحن بالعفة. إذا أردنا الحاكم أن يكون أمين، فنتخلق نحن بالأمانة. أما نحن إخواني في الله نأكل بعضنا بعضا، ثم يريد الحاكم أن يكون عادل، والله ما يكون عادلا أبدا. حكمة الله تأبى ذلك حتى نكون على صلاح، تصلح الأوضاع، وبإذن الله يصلح الولاء. من بديع كذلك ما ذكره العلماء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. مرة ذات يوم فرأى رجلا يدعو على الحجاج. إذا ذكر السيف، ذكر الدم الأحمر، ذكرت المجازر. مر الحسن على رجل يدعو على الحجاج، اللهم عليك بالطاغية. فماذا قال الحسن؟ انظر لهذا العالم النحرير الذي تربى على فهم السلف. قال لا تفعل رحمك الله، قال إنما من أنفسكم أوتيتم. يعني لا تدعو، يعني إيش أنت تدعو على الحجاج أن الله يخلص من الحجاج؟ لا تفعل ذلك، المشكلة ليست في الحجاج، المشكلة فينا نحن. فقال لا تفعل رحمك الله، إنما من أنفسكم أوتيتم، يعني هذا منكم. قال فإنا نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولى علينا القردة والخنازير. إنا نخاف إن مات الحجاج أو عزل أن يتولى علينا القردة والخنازير، لأن هذه أعمالنا نستحق أن نعاقب من أمثال هؤلاء الفجرة من حكام السوء، من أمثال الحجاج وغيرهم. بل نخشى، يقول إذا ذهب هذا أن يأتي من هو ألعن وأخبث، قردة وخنازير تحكمنا. يكون هذا إخواني في الله إذا كانت المجتمعات على حالة من الفساد. فإخواني في الله، هذه الفتن المستجدات المتغيرات الموجودة تعطينا هذه العبرة. رأينا الذي خرج، رأينا الحشود، رأينا الجماهير زعقت ونعقت وحصلت حصل، ما الذي صار؟ ما صار شيء، الأمر إلى الأسوأ للأسوأ. نغير إخواني في الله، نرجع لدين الله جل وعلا، نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، التربية والتصفية، نربي في أبنائنا، نربي في جيراننا، نربي في أرحامنا، وقبل ذلك في أنفسنا وفي أهالي، نربي الناس على الخير. متى ما انتشر الخير ينتشر وينتشر، فحينها يأتي الخير من الأفراد إلى المجتمعات، ومن المجتمعات إلى الحكومات، من الحكومات إلى الحكام، فيعم الخير. فكما أخون إخواني في الله كما قال سلفنا الصالح، أعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.